السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان فيه ميزة ترتبط بالعادات، فهو شهر كسر بعض العادات التي اعتاد عليها الإنسان. فالإنسان معتاد في حياته إن استطاع أن يأكل ساعة شاء، أن يشرب ساعة شاء، أن يدخن ساعة شاء. لقد اعتاد أن يلبي شهوة التدخين والأكل والشرب وغيرها وقت ما يريد. ويأتي شهر رمضان لكي يقول له: عليك أنت أن تتحكم بالعادة، لا أن تتحكم فيك العادة. فتوقيت ما تريد يحدده الله سبحانه وتعالى من خلال المغرب، توقيت إرادة الله سبحانه وتعالى، لكي لا ينسجم الإنسان وينسحب في حياته مع عادته. لأن الكثير من الأمور حينما تتحول إلى عادة تجد الناس فيها يسيرون ويسيرون من غير التفات. ويأتي شهر رمضان ليقول للإنسان: قف، انظر في عاداتك، تأمل في عاداتك، وتحكم في عاداتك. وكما شهر رمضان هو شهر كسر للعادة، هو شهر تثبيت لعادات. من هذه العادات عادات عبادية. فشهر رمضان هو شهر قراءة القرآن، ليعتاد الإنسان على قراءة القرآن، ليتصالح الإنسان مع القرآن في حياته. لأن المؤمن عليه كل يوم كما ورد في بعض الروايات على الأقل في غير شهر رمضان أن يقرأ 50 آية، وإذا بده ينقصهم يقرأ صفحة كما يوجه بعض العلماء. ولكن المهم أن لا يترك رسالة الله وكتاب الله. يأتي شهر رمضان ليثبت عادة قراءة القرآن بغنيمة كبيرة جدا، بحيث تكون كل آية يقرأها لها أجر قراءة القرآن كله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ومن العادات التي أراد الله تعالى تثبيتها في شهر رمضان لتتثبت بعد شهر رمضان، مثل ما بدوا بعد شهر رمضان نضلنا مع القرآن الكريم، أراد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن نعتاد على الاستيقاظ في السحر. كثير من الناس لا يستيقظون في السحر، بس بشهر رمضان السحر له قيمة. هل يمكن الناس بيقولوا السحور له قيمة؟ السحر له قيمة. صحيح أن عنوانه العام عند كثير من الناس هو طعام وشراب السحور، وهذا ما تأكد في السنة النبوية المطهرة عن النبي صلى الله عليه وآله: تسحروا فإن السحور بركة. تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات الله على المتسحرين. اللهم صل على محمد. ما قال تسحروا حتى تضاينوا، تسحروا حتى فيكم تصوموا. ألا صلوات الله على المتسحرين. الاستيقاظ وقت السحر هذه العادة يحبها الله ويريد أن تستمر. لما لهذا الوقت من خصوصية الاستفادة في علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يريد الله للإنسان أن يتذوقها، لأنه في أمور صعب واحد ينقلها. هلأ إذا واحد قال لك أنه نقل لي طعم التفاح، صعب واحد ينقل مرات المذاق. في أمور لا يستطيع الإنسان أن يدركها إلا بالمذاق. شهر رمضان بفيه على السحور، بقول له فيه على السحور حتى يتذوق الصلة بينه وبين ربه. وهذا مدخل للعادة الثالثة التي أتحدث عنها، وهي النوافل. لأن وقت السحور وقت النافلة، وقت صلاة الليل. النوافل التي أراد الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان للناس أن يتعودوا عليها، أن يجعلوها ضمن أولوياتهم، لأنه بشهر رمضان في برنامج خاص من ضمن الصلوات المستحبة. وقد ورد الأجر والثواب والمكانة والمقام الكبير جدا عند الله سبحانه وتعالى لمن سار في نوافل الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به قال: يا رب، ما حال المؤمن عندك؟ قال عز وجل: يا محمد، اللهم صل على محمد، ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أول شيء، ما في قربة أفضل من الواجب. يعني هو اللي بيصلوا صلاة الليل وما بيفيقوا على صلاة الصبح، يعني هو عم يعملوا بالعكس. ما في شيء له أجر أكثر من الواجب. الواجب هو أفضل عمل من بين العناوين التي تحمل في إطارها الواجب المستحب. قطعا صلاة الصبح الواجبة هي أفضل من صلاة الليل، وأفضل من نافلة الصبح، وأفضل من غيرها. وكمان هون بين هلالين، إنه شهر رمضان عند بعض الناس اللي ما بيفيقوا على صلاة الصبح، كمان أراد الله سبحانه وتعالى إنه ينبهوا حالهم إنه يفيقوا على صلاة الصبح. إذا واحد ما معتاد يجي على المسجد على صلاة الصبح بشهر رمضان، ما شاء الله المؤمنون كثر يأتون إلى المساجد في شهر رمضان، وهذا أيضا مع الإنسان أن يتابعه في شهر رمضان. ويكمل الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى بعد أن يتحدث عن الفرائض: وإنه، إن المؤمن، ليتقرب إلي بالنافلة، بالصلاة المستحبة، بصلاة الغفيلة بعد صلاة المغرب، بصلاة الوتيرة بعد صلاة العشاء، اللي ممكن أن يقيمها الإنسان بدقيقة، ما بتاخد منه شيء. وفي نوع من التحذير بالروايات، يعني إذا نمت فلا تنم إلا عن وتر. ما حد ينام قبل ما يصلي صلاة الوتيرة، ويمكن بدقيقة بيصليها الواحد، لأنه هي من جلوس، ركعتين من جلوس. يتقرب بصلاة الليل: وإنه ليتقرب إلي بالنافلة. شو بيصير إذا تقرب إلي بالنافلة؟ لأنه هيدي مش طلبة عليه بالفرض بالواجب، طلبة منه على أساس أنها مستحبة. شو بيصير؟ شوف المواكبة الإلهية لمن يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل: ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. وإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. اللهم صل على محمد. هذه المنزلة لمن يتقرب بالنوافل. شهر رمضان فيه خصوصية لصلاة الليل، إنه الواحد عم فيه على السحور، لأنه صلاة الليل وقتها من منتصف الليل إلى الفجر، وكلما قربت من الفجر كانت أفضل. شهر رمضان فرصة أن الواحد أن يكسب نفسه ذلك المقام وبيته ذلك النور. فقد وردت الروايات الكثيرة جدا التي تشجع على صلاة الليل، وهي التي كانت واجبة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لعظمتها كانت واجبة عليه، ولكن الله جعلها ضمن النفل في أمة محمد صلى الله عليه وآله. وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام وهم يتحدثون عن فضلها: صلاة الليل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيب الريح وتدر الرزق وتقضي الدين وتذهب بالهم اللي عنده كآبة وتجلو البصر. عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم مطردة أو مطردة الداء عن أجسادكم. وهذه الصلاة مع بركاتها للإنسان لها فعل خاص في البيت التي تصلى فيه، لأنه مستحب صلاة الليل تكون بالبيت، وهي مقدمة أو مقدمة في البيت على المسجد، لأنه الواحد إنسان بطبيعته الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يوازن ما بين الفعل مع المجتمع، التفاعل مع المجتمع، وبين العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أن يبني علاقة خاصة. لأن الواحد بيتعود فيه بالليل بالبيت والناس نيام، بيوم بيفرش المصلية، الله يرحم الإمام الخميني يقدس روحه، كان لما يفيق على صلاة الليل أحسن يزعج اللي بالبيت، كان لما بده يتوضى كان يحط اسفنجي تحت الحنفية تحت المي حتى ما يزعجهم الماء حينما يقع ويصدر منه صوت. بفيق الواحد بالليل بيتوضى وحده يصلي لله. طب هذا اللي بيفعل هيك ويكررها لماذا يفعل؟ يفعل لأنه يشعر بالأنس بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا شعر بالأنس بينه وبين الله ينفعه ذلك في قبره، لأنه في قبره هو وحده. من أنس بالله آنسه الله في قبره، فيكون الله هو عدته في وحشته وهو أنيسه في وحدته. وحينما يصلي في ذلك البيت الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن البيوت التي يصلى فيها صلاة الليل تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. ومن العادات التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبتها في شهر رمضان هي الصلاة في المساجد، لأنه الحمد لله شهر رمضان في بركة خاصة. كل شهر رمضان منشوف ناس جداد بالمسجد، والحمد لله بكل شهر رمضان هون ناس جداد بالمسجد منشوفهم بعد شهر رمضان، لأنه أيضا الصلاة في المسجد لها مذاق لا يعرفه إلا من قام به. قد ما واحد تحكي له غير ما أنه يذوق الطعم الروحي والمعنوي حتى يصبح مدمنا على الحضور في المسجد. هذه عادة أراد الله سبحانه وتعالى أن تثبت حتى يتحقق من الإنسان ما يقابل به الله سبحانه وتعالى ويصلح أمره معه. إن بيوتي في الأرض المساجد، هو يزور الله في بيته. هلا بشهر رمضان هو فرصة، زمن ومكان. يعني عراي واحد أنه إذا واحد عنده مشكلة مع إنسان آخر وهو ينتظر فرصة ليحل هذه المشكلة، بده فرصة لأنه حل المشكلة لصالحه. طب هذا الشخص أقام مائدة كبيرة ودعاه عليها، شو بده أحسن من هذه الفرصة؟ أنه ذاك الشخص الذي هو صاحب الحق يدعو المحقوق ويقول له تفضل وتناول من مائدتي. الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان نحن عاملين مشاكل معه، نحن لغلطانين، نحن المحقوقون، ها هو الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يفتح مائدته، مائدة الرحمة، مائدة المغفرة، مائدة الحب، ويدعو الناس إلى هذه المائدة. فرصة أن واحد يصحح علاقته بالله سبحانه وتعالى، يحل مشكلته التي هي بينه وبين نفسه، فكيف إذا أضاف إليها أن هذه المائدة في بيته؟ في فرق ما واحد يروح على مائدة خارج بيت الشخص الذي عنده مشكلة معه وبين أن يذهب إلى بيته، لأنه عادة اللي بيجي على البيت ما في عادات بيقولوا أنه لما يجي على البيت، يعني هذه قصة كبيرة، أنه يجي على بيتي يعني حتى لو كان شو ما كان الأمر تغير، الأمر تغير. في زيارة من زيارات الإمام علي عليه السلام، الزيارات الكثيرة التي تقرأ عادة في المقام اللي رايح على العراق وزاير، بنقول له فيها السلام عليك يا مجير الجراد. شو يعني يا مجير الجراد؟ هذه بيحكوا عن واحد بالعرب كان صاحب نخوة، فكان في ناس عم يتصيدوا جراد، الجراد هي الحشرة المعروفة، كان عم يتصيدوا جراد، فجاء الجراد وحل على خيمته، فقام هذا العربي وخرج من خيمته حاملا سيفه، قال لقد استجار الجراد بخيمتي. تصوروا هاي النخوة منعه من الصيد. نحن نقول للإمام علي عليه السلام السلام عليك يا مجير الجراد، اعتبرنا جراد وحلينا ببيتك. شهر رمضان لما يجي واحد على مسجد الله، وفي غير شهر رمضان لما يجي على مسجد الله، هو بيته، يا رب أنا أتيتك في بيتك، اعتبرني جرادا وأجرني يا رب. هاي فرصة أن الإنسان يتمسك بعلاقته بالمسجد. وأيضا من العادات التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يثبتها في شهر رمضان وفي غيره فيما بعد، الدعاء الجماعي، لأنه يستحب في الدعاء أن يكون في مجتمع، ومستحب أن يكون أقل الاجتماع هو 40، ولرقم 40 بعد غيبي عند الله سبحانه وتعالى. حتى يعني إذا واحد وارد أنه إذا واحد كان وحده بده يدعو، وارد في بعض الروايات أنه قبل ما يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو لأن يغفر الله لأربعين مؤمناً، بيذكر 40 مؤمناً، الله مش حاضرين معه، بيذكرهم. من قدم 40 من المؤمنين ثم دعا استجيب له، لأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يتفاعل الإنسان مع المؤمن، فإذا صح له للإنسان أن يجتمع ويدعو مع 40، هذا قد يكون من باب استجابة الدعاء لأجل أن الله يستجيب لواحد منهم بس، يكفي أن يستجيب لواحد، فيرفع الله دعاء الجماعة ببركة واحد. فكيف إذا كانوا أكثر من 40 و40 و40؟ هذه فرصة، وخاصة واحد هلأ له فرصة الستر والمغفرة والنجاة لما يكون المؤمنين بيتعرفوا عليه، لأنه من فرص الإنسان العزيزة هي أنه الناس يجوا بتشيعه، من فرص الإنسان العزيزة والنادرة والوحيدة بتصير مرة واحدة. طيب إذا واحد ما بيعرف مؤمنين، ما عنده علاقات، اللي بده يدعو بين 40 بده يكون عنده علاقات، عارف مثل عنده علاقات. فإذا واحد توفي ما بيعرف متدينين، بعرف أني بعض الناس يعني تدينوا على كبر ما صح لهم فرصة يبنوا علاقات مع مؤمنين، وقت الدفن طلعت هيك ما في مؤمنين، حتى اللي جايين يعني مبينين ما بيعرفوا يصلوا، أنه ضمن علاقات جدا محدودة. بينما الإنسان الذي يتفاعل مع المؤمنين طبيعي، هلا واحد بيصلي بالمسجد، الإخوة في المسجد بيعرفوه، بيسمعوا أنه فلان قد توفاه الله سبحانه وتعالى، طبيعة المؤمن يتحرك يندفع، بيروح بيصلي بالصلاة بيقولوا كلمة واحدة، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، فإذا قالها 40 هم يعرفونه، بيجي على المسجد بيصلي بيدعو، بيقرأ قرآن، يستمع، يذكر الله، يعني يعرفونه بالخير، فيقولون من قلوبهم اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. فإذا قالها 40 استحى الله أن يرد شهادتهم فيكتبه كمن أنه لم يفعل إلا الخير. اللهم صل على محمد. هذه فرصة، هي فرصة التواصل الاجتماعي، الواحد يجتمع يدعو، يدعو مع الله سبحانه وتعالى. فرصة بدها بناء حتى يجتمع عليه 40 مؤمنا، حتى يحبه، حتى يحبه 40 مؤمنا. هي أيضا من الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبتها في شهر رمضان. هذه جملة من الأمور العبادية، وهناك أمور اجتماعية أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبتها في شهر رمضان. من ضمن هذه الأمور الاجتماعية الجلوس مع العيال. شهر رمضان وقت الإفطار بيقعد الواحد هو وزوجته وأولاده، وإذا كان في عنده أسهرة كمان مع أسهرته، يجلس جلسة عائلية. هاي الجلسة العائلية هي جلسة يحبها الله ورسوله، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول جلوس المرء عند عياله أحب إلي من اعتكاف في مسجدي هذا. اللهم صل على محمد. وهاي الأمور الاجتماعية الإنسان عليه أن يستثمرها وأن يوازن فيها، أن يستثمر. هلأ بشهر رمضان واحد قاعد هو زوجته أولاده، يستثمر ذلك من خلال توجيههم. أنا سامع من شباب بيقولوا لي وهن عم بيلوموا آبائهم، ولا مرة بي قال لي إنه ما تعمل هيك، ولا مرة بي أعدني وأرشدني إلى هذا الأمر. بيلوموا الآباء لأنه ما عندهم إرشاد. مفروض واحد أن يغتنم هاي الفرصة بالتوجيه، بالإرشاد. قاعدين بدنا يدعو بالبيت، يدعو دعاء الافتتاح، خلي واحد من الأولاد يقرأ دعاء الافتتاح، يقرأ هو دعاء الافتتاح. أن يستثمر هذا في الأمور العبادية. سلام الله تعالى على السيدة الزهراء في شهر رمضان في ليلة القدر كانت تحمل الماء وتجعله على وجوه الأطفال حتى يبقوا مستيقظين. كانت تقوم برعايتهم أن ليلة القدر ليلة أساسية مع أنه صغار أطفال، مع ذلك كانت ترش عليهم الماء حتى يبقوا مستيقظين. وقد ورد في بعض الروايات أن واحد يأخذ مسؤوليته بالنسبة للصغار، أنه قديش عمره صغير، 9 سنين، حتى 9 سنين ما في يصوم اليوم الكامل، يصوم للساعة 12، صوم للساعة 11، يتعود شوي على الصوم. يعني أن يأخذ بالعملية التربوية الجلوس مع العيال، على الإنسان أن يستثمر ذلك، يقعدوا يقرأوا قرآن. ناس بيتحدثوا عن الحسد، يقعد يعودهم يقعدوا وياهم يقرأوا الفاتحة 7 مرات. هذه من الأمور التي تدفع البلاء عن العائلة، أن يجتمع هو والعائلة. هذه من النصائح التي تقال في العائلة، يقعدوا يقرأوا الفاتحة 7 مرات، يقرأوا دعاء الافتتاح، يقرأوا قرآن، يصحح لهم قراءتهم. هذا من الاستثمار في الجلوس مع العائلة. وأيضا لابد أن يوازن، مش أنه يعني يجلس مع العائلة يعني أن يترك العمل الاجتماعي ودوره مع الآخرين فيكون حلس بيته بحيث يكون بيتوتيا 100%، أنه لا هيك ولا هيك. ما في أيضا أمور اجتماعية على الإنسان أن يلتفت إليها في حياته. 2، التواصل مع الأرحام. من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم القيامة. اللهم صل على محمد. شهر رمضان فرصة ضمن البرنامج أن واحد يوصل أرحامه، دعوتهم على الإفطار، تلبية الدعوة على الإفطار، تليفون، رسالة، هدية، أي تواصل، بجرد تواصل، زيارة، أي تواصل، إنه الإنسان بشهر رمضان أن يصل رحمه. وأيضا بالنسبة لهذا الأمر هناك استثمار، اغتنام، إنه بشهر رمضان فرصة، قلوب الناس بتكون متفتحة أكثر، فرصة بشهر رمضان إذا واحد عنده قريب مش متدين، إنه أول شيء بدعوله بشهر رمضان أن يدعو له بالهداية لأن لها أثراً، واثنين أن يحاول هدايته في شهر رمضان. يعني شو في إذا الواحد منا عنده ابن عم، عنده ابن خال، عنده ابن خي، عنده واحد من أقربائه من أرحامه مش متدين كثير، يحاول يجيبه معه على المسجد ولعله يذوق طعم العبادة ولعله يذوق رضا الله. شو في هذا بشهر رمضان حاول إنه يقعدوا بسهرة مع متدينين يحكوا بعض المواضيع قد تفتح قلبه ويهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور الاجتماعية التي هي من العادات التي يريد الله سبحانه وتعالى ويحب الله أن يثبتها هي الإطعام، هي إطعام الطعام. إطعام الطعام بشهر رمضان وارد بعنوان الإفطار. النبي صلى الله عليه وآله قال في هذا الأمر كما ورد عنه: من فطر فيكم صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. إذا فطر واحد صائم قد يفطر الصائم على شيء قليل، ولكن على قاعدة يا من يعطي الكثير بالقليل، كان له مغفرة لذنوبه حينما يفطر الصائم. وورد عنه صلى الله عليه وآله: فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيضا بالنسبة لدعوات الإفطار، واحد بيدعو للإفطار، يدعو المؤمنين، يدعو أرحامه، يدعو جيرانه، يدعو أصحابه، أن يستثمر هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وآله كان في مباشر يستثمرها بالدعاء. ورد عن الإمام علي عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهون من اللطيف الواحد أيضا في شهر رمضان بعد الإفطار أن يستثمر هذه الجلسة، دعاء الافتتاح، حديث ديني، يمكن يدعو أحد الذين يمكن لهم الهداية، يملكون فعلية هداية الآخرين على مستوى الملكات التي عندهم. ولكن هنا في موضوع الإطعام مفروض واحد أن يلتفت إلى قضية التوازن إضافة إلى الاستثمار، لأن أصل الإطعام هو مستحب بغض النظر عن كون الشخص الآخر فقيراً أو غنياً، لأنه نحن بنعرف بطبيعة التشريع هي طبيعة فيها تنوع. يعني كما يستحب إطعام الفقير أيضاً يستحب إطعام غير الفقير. بنلاحظ نحن عندنا الوليمة واردة بشكل عام بغض النظر عن الفقراء، وليمة الحج حينما يقدم الإنسان من الحج، أو حينما يرزق بولد، أو حينما ينتقل إلى بيت، مستحب الوليمة بشكل عام. الوليمة مستحبة، وهي الوليمة يدعو إليها المؤمنين بغض النظر عن أنهم فقراء أو لا. ولكن هنا لابد من ملاحظة بعض الأمور التي قد تحدث وفي شهر رمضان يشكو منها الكثير من الناس، أنه في بعض الحالات في بعض العزائم يبقى الكثير من الطعام يهدر من دون استفادة منه. هلا أصل أكل الطعام الطيب ما في إشكال. وارد أنه سدير أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مرة عم يأكل هو فأكل طعاما طيبا فقال: ما أكلت في حياتي مثل هذا الطعام. بعد شوي تغرغرت دموعه، سئل بوجود الإمام الصادق عليه السلام أنه لماذا تبكي، لماذا دمعت عيناك، فقال: ذكرت آية في كتاب الله. ما هي هذه الآية؟ قال: لتسألن يومئذ عن النعيم، وأخاف أن يكون هذا الطعام هو الذي يسألنا الله عنه. أنه نعيم نعمة، والله نحن بنعمة. فضحك الإمام الصادق عليه السلام وقال: يا سدير، لا تسأل عن طعام طيب ولا ثوب لين ولا رائحة طيبة. فسأله: من نعيم؟ فأجاب: حب أمير المؤمنين وعترته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحن لا إشكال عندنا في قضية الطعام الطيب، ولكن هناك مشكلة هي المحافظة على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها. كثير من الأحيان ممكن أنه يبقى طعام يهدر في النفايات، مع وجود الكثير من الفقراء، مع وجود الكثير من المحتاجين، ومع ذلك نجد أن الإنسان لا يحافظ على هذه النعمة، مع أنه ورد أنه من أسباب ضغطة القبر للمؤمن عنوان: تضييع النعم. من أسباب ضغطة القبر للمؤمن في قبره يضغط لأنه يضيع النعم. هذا تضيع للنعم، هذا من جملة تضيع النعم. أيضاً من الأمور التي لابد للتوازن من التوازن فيها هي مسألة الالتفات إلى أطعام الفقراء. صحيح أنه مستحب الطعام سواء كان الضيف هو فقير أو غني، بس الفقراء لابد أن يلتفت إليهم. ورد أن النبي موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام في مناجاته ربه قال: إلهي، ما جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك؟ شو ثوابه؟ قال سبحانه وتعالى: يا موسى، هذا ثواب لأطعم فقيرا مسكينا، يا موسى آمر مناديا ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: فلان ابن فلان من عتقاء الله من النار.
اللهم صل على محمد.
هذه فرصة الواحد أن يطعم الفقير، أن يلتفت إلى الفقير. الحمد لله هلأ في مؤسسات تقوم بأخذ الطعام إلى الفقراء، مثل مشروع مائدة الإمام زين العابدين. هذه فرصة الله سبحانه وتعالى يعني وفرها لنا في هذا المجتمع لتساعدنا على هذا المقام الذي عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها مراعاة نظر الناس في قضايا الولائم والعزائم. في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى مسألة جدا مهمة في مجتمعنا، يتحدث فيه النبي أنه يكره أن يلبي الإنسان دعوة داع على الطعام وهو لا يدعو الفقراء. مكروه واحد يلبي دعوة صاحب الدعوة ما بيعزم الفقراء، هذا من الأمور المكروهة. ولعل ذلك تمشيا مع السياسة الإسلامية في إلغاء الطبقية السلبية، لأنه إذا سمحنا لهذه الطبقية أن تمشي في المجتمع، خاصة إذا أتت إلى أوساط المتدينين، لأن إحنا هلأ عم نعيش جو مجتمع، المجتمع المتدين بالعنوان العام فيه تأتي إليه عادات من المجتمعات الأخرى وتتلبس لبوس التدين. هناك قضايا تأتي من الخارج فيحجبها البعض ليجعلها عادات إسلامية، لأنه طبيعة الطبقية لا سيما المجتمع الإسلامي. هلا شوفوا بصلاة الجماعة، ليش بصلاة الجماعة؟ هلا بالمسجد في ناس فقراء، في ناس هم متمولون، في واحد يمكن ما بيملك قوت يومه، في واحد معه ملايين دولارات، بس هلا يجي واحد يصوره ما بيميزهم. صور هلا بالمسجد ما بيميزهم أصلا. هذه هي الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. كان يدخل أحدهم ليتعرف على النبي بين أصحابه فلا يعرفه، فلا يستطيع أن يعرفه. طبيعة الإسلام يريد للمجتمع أن يعيش حياته الطبيعية. الله سبحانه وتعالى رزقك رزقك، ما حدا بيقول لك في عندك واجبات، عندك مستحبات، بس أن لا تعيش الطبقية مع الآخرين، لأن عيش الطبقية عيش نمط معين من الحياة. في ناس بيصير عندهم نوع من الكبت النفسي، بصير عنده النوع من الضغينة على الآخر، وعلى الأقل من الشعور بأنه في وضع هو أقل من غيره، في وضع سيء، وهذا ما قد يجعله في كآبة وحزن وهم حينما يقيس نفسه بمن هم أعلى منه في نفس المجتمع، مش مجتمع آخر، عم نحكي عن المجتمع المتدين. وللأسف يعني هنا بما أن شهر رمضان هو شهر كسر العادات، علينا أن نلتفت إلى بعض العادات التي الآن تتحكم في مجتمعنا، بعضها نفذ بمقدار ما، بعضها ما زال ينفذ. مفروض الواحد منا أن يكون له موقف في هذه العادات. هلا شوفوا نحن بعاداتنا الاجتماعية، هلا مثلا منلاحظ أنه في بعض الأمور الاجتماعية في بعض الناس بيحكوا مثلا أنه كل شهر بدهم يشيلوا قسط من معاشهم لشو؟ للهدايا. الهدية مستحبة نحن عندنا، صح؟ هدية مستحبة، بس الشرع لم يرد للهدية أن ترهق الإنسان وأن تثقله. كل ما يصير في مناسبة وهدية، شو هدية يعني؟ هل إذا واحد بده يأخذ للثاني بقلاوة أو شيء بده يدفع مبلغ كبير في غلب البلد؟ صح إنه واحد راح يزور مارود مستحب يأخذ له هدية، بس عندنا وارد شو يأخذ له هدية؟ حبة فاكهة. هلا قديما ما عادش تزبط حبة فاكهة، بس إنه شيء رمزي. أما إنه واحد يصير إنه في أمر اجتماعي معتاد، نحن قد اعتدنا عليه إنه كل ما يصير في مسألة إنه يجي واحد يأخذ هدية، وهدية يعني سعرها غالٍ قد لا تتناسب مع وضع الاجتماعي، بصير واحد بده ينضغط عليه، يمكن زوجته تضغط عليه، الوضع الاجتماعي يضغط عليه. طب قديش بيقبض هذا بالشهر؟ بده يبادل الآخر بالهدية. طب في أمور أساسها مستحب، ولكن المسير بها بشكل يضغط الناس قد يعكس الهدف، قد يجعلها في مقابل الهدف التي شرعت لأجله. هلأ بتشوفوا عنا صار دارجة هلا إنه إذا واحد بده يتزوج إنه في حفلة خطوبة وفي ليلة عرس. ما كان في جيلنا حفلة يا أخي ليلة العرس، عندنا شيء اسمه ليلة العرس بغض النظر هلا عن ما يقام فيها، بس في شيء اسمه عرس، ليلة الزفاف. هلا إذا واحد بده يتزوج بده يحسب الشاب إنه في حفلتين، هلا في حفلة يا هلا بده يطلع أهله براس أهله يا براس أهلها. طب هذه السنة، هذه العادة، صح أنه بعدها مش مستشرية بكل العائلات، ولكن بدأت تستشري، وهذه تثقل الهم العام للشباب وللجيل الجديد. اليوم بمجتمعنا في حالات طلاق من وراء مثل هذه الأمور، كم تفاهموا إياها وما في مشكلة، وأخلاقه منيحة وأخلاقها منيحة وما شاء الله، بيختلفوا أنه بيعملوا حفلة بالخطبة ولا لا، تفكس المسألة وبيطلقها. لأنه واحد بيجي ولد أنه في هدايا معينة لابد أن تكون لكي تعطى للناس الزائرين، بده يدفع له كذا $100، بس حتى بصير واحد يفكر بجيب ولد ولا لا بعد شوي. في جملة من العادات، صحيح أن العنوان الأساس لمنشأها هو عنوان التهادي وعنوان الفرح، وهي عناوين جيدة، عناوين يحبها الله، ولكن علينا أن لا نحول هذه العناوين إلى عناوين مرهقة، إلى عناوين تخالف أهدافها. وشهر رمضان هو شهر كسر العادة التي لا يرضى الله تعالى عنها، وليكن هو شهر المراجعة لعاداتنا حتى نثبت ما أراد الله وننتهي عما نهى عنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.